بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في أصول السنة للإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى وغفر له، نقرأه على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز بن موسى حفظه الله والسامعين. قال رحمه الله: وأن لا يخاصم أحدا ولا يناظره ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه، لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه سنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، لما ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى مسألة الرؤية، رؤية المؤمنين ربهم جل وعلا في الجنة، قال: وألا يخاصم أحدا ولا يناظره. فالخصومة في الدين مذمومة، وكذلك دعوة الناس للمناظرات ليست من منهج السلف. ليس من منهج السلف أن تدعو كل مبتدع للمناظرة، وإنما يعرض عليه الحق، فإن قبله فهو من أهله، وإن رده فهو من أهل الباطل. ولم يكن أبدا من عادة السلف عرض دعوة الناس للمناظرات، وإنما ذلك يكون بإذن ولي الأمر. إذا دعا الحاكم عالم من العلماء ليناظر أحدا من أهل البدع فله ذلك، كما فعل علي رضي الله عنه لما دعا ابن عباس لمناظرة الخوارج ورجع منهم 4000 خارجي. أما أن الإنسان كلما وجد مبتدعا قال: تعال أناظرك، تعال أناظرك، تعال أناظرك، فهذا ليس بمنهج السلف. بل لو دعاه المبتدعة للمناظرة لا يناظره. قال رجل لأيوب السختياني رحمه الله: انتظر أكلمك كلمة. قال: لا ولا نصف كلمة، وأشار بإصبعه. وقال أحد أهل البدع لأحد السلف، لعل عبد الله المبارك: أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. قال أحد جلسائه: دعه يقرأ. قال: إني أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. حتى وجودهم في مجالس أهل العلم ممنوع، وجود المبتدعة في مجالس أهل العلم ممنوع، فضلا عن طلب العلم على أيديهم. فإذا كان وجودهم في مجالس أهل العلم ممنوع، إلا إذا جاءوا مسترشدين راغبين طالبين الحق، فإنهم يفهموا ويعلموا. أما أن يجلسوا في مجالس أهل العلم فهذا لا، ممنوع. أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: لا. أخشى أن يقرأها فيحرفها فيزيغ قلبي فيهلك. ولذلك هذه الدعوة للمناظرات للرافضة أو النصارى على الشاشات وغيرها، هذه ليست من منهج السلف، بل هي مخالفة لمنهج السلف. لماذا؟ لأمرين: لأننا نحن السلفيون لسنا في شك من ديننا. لذلك لما قال أحد البدع لأحد السلف أراد أن يناظره، قال: لست في شك من ديني، ليس عندي شك، لست في شك من ديني، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسها، إن كنت أضللت دينك اذهب فالتمسها. وأما ما جاء عن بعض السلف أن سفيان الثوري رحمه الله أبا عبد الله ناقش الإمام الشافعي محمد بن إدريس، فرجع الشافعي عن قوله إلى قول سفيان، ورجع سفيان عن قوله إلى قول الشافعي، هذا الرجوع في أصول السنة أم في مسائل الاجتهاد؟ ها؟ في مسائل الاجتهاد. وحينما يكون للإمام الشافعي مذهب في العراق يسمى القديم، ومذهب في مصر يسمى الجديد، هل هذا في أصول السنة أم المسائل الاجتهادية؟ الاجتهادية. أما أصول السنة، رحت فرنسا هي هي، رحت ليبيا هي هي، رحت كازاخستان هي هي، رحت أمريكا هي هي، لا تتغير من مكان لمكان، ولا من زمان لزمان، ولا من شخص لشخص، إنما هي قوالب ثابتة أصول السنة لأحمد هي أصول السنة لأحمد في أمريكا، في فرنسا، في كازاخستان، في ليبيا، في تونس، في الجزائر، في مصر، في كل مكان، لا تتغير، لا تتغير عند العلماء ولا في أذهان طلابهم أيضا. فأول أمر، لأنك لست في شك من دينك حتى تناظر المبتدعة وتدعوهم للجدال والمناظرة. الأمر الثاني، أن هذه المناظرات على الشاشات والقنوات وأمام الدهماء من الناس قد يورث الشخص بدعة تدخل في قلبه ولا يستطيع أن يخرجها من قلبه. ولذلك حذر علماؤنا مثل الشيخ صالح الفوزان من تقليب قنوات المبتدعة كقنوات الرافضة أو قنوات الكفار كقنوات النصارى والنظر فيها، وعد ذلك العلماء من مجالسة أهل البدع، عدوا ذلك من مجالسة أهل الأهواء والبدع. قال: ولا يتعلم الجدال، فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه. المقصود الكلام بطريقة أهل البدع وليس بطريقة أهل السنة. لا يكون صاحبه وإن أصاب بكلامه السنة من أهل السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن ويسلم ويؤمن بالآثار. إذن إذا كان الكلام على سبيل الإيمان بالآثار والنصوص فنعم الكلام هو، أما إذا كان على سبيل الجدال والمراء في الدين فهذا مذموم. نعم.
قال رحمه الله: والقرآن كلام الله وليس بمخلوق، ولا يضعف أن يقول ليس بمخلوق. قال: فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله، فهذا صاحب بدعة، مثل من قال هو مخلوق وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق.
نعم. المعتزلة قالوا كلام الله مخلوق لفظه ومعناه، والأشاعرة قالوا اللفظ والحرف مخلوق والمعنى ليس بمخلوق. ولذلك يقولون القرآن حكاية كلام الله وليس هو كلام الله، وليس هو كلام الله، وإنما يقولون كلام الله معنى قائم بنفسه من غير صوت ولا حرف. وإضافة الكلام إليه من باب التشريف وليس من باب الصفة إلى الموصوف، وهذا من أبطل الباطل. فأهل السنة يقولون القرآن كلام الله لفظا ومعنى كله من الله عز وجل، كله من عند الله عز وجل. وأما المبتدعة من الأشاعرة وأما المبتدعة من المعتزلة فيقولون الله سبحانه وتعالى كلامه لفظا، الكلام لفظا ومعنى ليس من الله عز وجل، وإنما الذي تكلم به هو جبريل، وتارة يقولون محمد عليه الصلاة والسلام. واعتمدوا في ذلك على قول الله جل وعلا: إنه لقرآن كريم في إنه لقرآن كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين. وقوله عز وجل: إنه لقرآن كريم، وقوله سبحانه وتعالى نعم قال ايه انه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر، يقصد الرسول عليه الصلاة والسلام. والآية الأولى: إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، يعني جبرائيل. فبعضهم قال القرآن كلام محمد لهذه الآية: إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون. وبعضهم قال بل هو كلام جبرائيل لقوله عز وجل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين، وهذا باطل جدا والعياذ بالله. وأما الجهمية فقالوا الله لا يتكلم أصلا لا لفظا ولا معنى، فنفوا صفة الكلام عن الله سبحانه وتعالى. والأشاعرة كما سبق قالوا كلام الله كلام نفساني، معنى قائم بالنفس من غير صوت ولا حرف. وهدى الله سبحانه وتعالى أهل السنة فالقرآن، فقالوا القرآن كلام الله لفظا ومعنى من الله عز وجل، كله من عند الله عز وجل. ومن الأدلة على أن القرآن كلام الله وفيها الرد على المعتزلة والأشاعرة كليهما قوله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، فقوله يسمع يدل على أنه بصوت، فيه صوت وحرف، وهذا فيه الرد على الأشاعرة. وقوله عز وجل كلام الله أضيف الكلام إلى الله، هذا فيه الرد على المعتزلة، لأن المضافات إلى الله عز وجل على قسمين: إما أن يكون له معنى قائم بنفسه فهذه إضافة تشريف كبيت الله وناقة الله وناقة الله وعبد الله وعباد الله، هذه لها معان قائمة، لها معان قائمة بنفسها، فهذه إضافة، إضافته إلى الله إضافة تشريف. وأما ما ليس له معنى قائم بذاته فهذه إضافة صفة إلى الموصوف، فالكلام هذه إضافة تشريف أم صفة إلى موصوف؟ صفة إلى موصوف ولا شك، لأنه ليس له معنى قائم بذاته. إذن كلام المعتزلة باطل، وكلام الجهمية باطل، وكلام الأشاعرة باطل. وهذه الصفة من الصفات التي اشتد فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، ولذلك بعدما انتهى من مسألة الرؤية التي اشتد فيها الخلاف أيضا شرع في بيان المسألة الأخرى التي اشتد فيها الخلاف بين أهل السنة والمبتدعة، وهي مسألة الكلام. قال فإن كلام الله ليس ببائن منه وليس منه شيء مخلوق. كلام الله ليس ببائن منه يعني منفصل، وليس منه شيء مخلوق، ولذلك يقولون منه نزل وإليه يعود، يعني نزل من عند الله ويعود في آخر الزمان إلى الله عز وجل، كما بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الناس في آخر الزمان يصبحون فلا يجدون في المصحف آية، يرفع القرآن من الصدور ويرفع من المصاحف أيضا. قال وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ، وهؤلاء يسموا باللفظية، قالوا لفظي بالقرآن مخلوق، وأرادوا بذلك أن يصلوا إلى أن كلام الله عز وجل مخلوق فشغبوا بهذا. ولذلك إذا قال شخص لفظي بالقرآن مخلوق قلنا له تريد الملفوظ؟ فإن قال نعم فإنه حق ولا باطل؟ ها؟ باطل، لأن الملفوظ هو كلام الله عز وجل، هو كلام الله عز وجل. وأما المداد الذي كتب به المصحف، الحبر والورق الذي كتب فيه المصحف، هذه كلها مخلوق. ومن وقف فيه، يبقى عند الآن ثلاث طوائف: طائفة قالوا القرآن ليس كلام الله وهم المعتزلة والجهمية، وطائفة قالوا لفظي بالقرآن مخلوق وهؤلاء ألحقوا بالجهمية، وطائفة ثالثة وهم الواقفة وهؤلاء توقفوا، قالوا لا نقول مخلوق ولا نقول غير مخلوق، فهؤلاء ألحقهم أهل السنة أيضا بالجهمية لأن قولهم يؤدي إلى ذلك. قال وإنما هو كلام الله وقال رحمه الله: ومن وقع فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق وإنما هو كلام الله فهذا صاحب بدعة مثل من قال هو مخلوق. إذن من توقف وقال لا أدري كلام الله أهو مخلوق أم ليس بمخلوق فهذا يلحق بمن قال أنه مخلوق وهم المبتدعة. قال رحمه الله: وإنما هو كلام الله ليس بمخلوق. هذا قول أهل السنة. لما انتهى من بيان كلام الفرق الضالة الثلاثة في مسألة الكلام وهم الجهمية والمعتزلة، وهؤلاء قالوا القرآن ليس كلام الله، ثم الأشاعرة قالوا القرآن معناه من الله ولفظه من البشر، وعندنا الجهمية نفوا الكلام عن الله عز وجل. ونفي الكلام نفي لماذا؟ للنبوة والرسالة، لأن النبوات والرسالات إنما هي كلام الله عز وجل. فالقرآن الذي نزل به محمد عليه الصلاة والسلام هو كلامه جل وعلا، تكلم الله به متى شاء كيف شاء. وهل كلام الله عز وجل صفة قديمة أم حادثة؟ قل يا عبد الله. قديمة، ولذلك قال السفاريني كلامه قديم ويوم القيامة إذا تكلم الله يكون كلامه قديما أم حادثا؟ قديم أيضا، الذي سيأتي قديم، يعني العيد القادم هذا عيد الأضحى هو قديم ولا جديد؟ لا شك أنه جديد، فلا صح القول بأن كلام الله قديم. ولذلك مما أخذه العلماء على قول السفارين رحمه الله محمد بن أحمد في منظومته الدرة المضية في عقد أهل الفرقة المرضية المشهورة بالسفارينية، مما أخذوه عليه ماذا؟ قوله كلامه قديم. فهذا الإطلاق فيه نظر. وأيضا لو قلنا أن كلام الله حادث، هل هذا الإطلاق صحيح أم خطأ؟ خطأ. وإنما الصواب يقال ماذا؟ لا شك في ذلك، لكن انت بعدت عن المطلوب. عبد الله،
باعتبار الصفة كلام الله عز وجل بديهي، باعتبار آحاد الصفة
يعني أصله قديم، وأما آحاده وأفراده فإنها حادثة. فالله تكلم بالتوراة وتكلم بالإنجيل وتكلم بالزابور وتكلم بالصحف وتكلم بالقرآن، وسيكلم العباد يوم القيامة، ليس بينه وبينه ترجمان، فهو من حيث الأصل قديم النوع، لكنه متجدد الآحاد، لكنه متجدد الآحاد. فحينما تصعد الملائكة إلى الله عز وجل في كل يوم في صلاة الفجر وفي صلاة العصر، ويسألهم ربهم تبارك وتعالى، هذا الكلام حادث ولا قديم؟ لكن أصل الكلام ووصف الله عز وجل بالكلام هل هو قديم أم حادث؟ قديم. ولذلك لا يقال أن الله عز وجل اكتسب هذه الصفات بعد خلق الخلق، كما قيل وليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، بل هو سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلق السماوات والأرض وقبل أن يخلق كل شيء جل وعلا. إذن كلام الله عز وجل قديم النوع متجدد الآحاد أو حادث الآحاد أو حادث الآحاد. منه نزل وإليه يعود، من الله نزل عن طريق جبرائيل كما قال سبحانه: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. فنزل به جبرائيل عليه السلام بلسان عربي مبين واضح. إذن القرآن مما يعتقد أهل السنة القرآن كلام الله. قد يقول قائل يعني هذه المسائل يعني جاي تكلمنا في القرآن كلام الله والرؤية وبعد كده حنتكلم في مسألة الميزان. الآن الناس في السياسة، الآن الناس يريدون تحكيم شريعة الله، وإننا الآن في باب الجهاد مع العلمانيين والليبراليين وغيرهم. هذا جهاد جالس في المسجد درس الناس؟ هذا هذه أشياء عف عليها الزمن وانتهت. نقول لا والله ما انتهت، بل هناك من يدرس هذه الأشياء ويعتقد هذه الأشياء، أليس كذلك محمد؟ لسه طازة لسه جاي جديد في سنوات يدرسون هذا مع الأسف، يدرسون كلام الأشاعرة على أساس أنه كلام أهل السنة، وأهل السنة إنما هي هم فرقة من الفرق مع الأسف، ويتخرج الطلاب على هذا، ونسأل الله السلامة والعافية. ولذلك إذا دخل ابنك في مثل هذه المدارس يجب عليك كولي أمر أن تعلمه عقيدة ما أهل السنة والجماعة والصفات. وهذا من باب ماذا؟ التعليم ولا التحصين؟ ها؟ تحصين. أنت بتحصنه بس حتى لا يدخله شبهات، فهذا خطير جدا. لابد أن تعلم ولدك عقيدة أهل السنة والجماعة منذ الصغر حتى لا تدخل عليه هذه الشبهات، شبهات الماتريدية أو الأشاعرة، فضلا عن أن يكون طالب علم أو داعي إلى الله جل وعلا في مثل هذه البلدان التي فيها مذهب الأشاعرة منتشر، وهي أكثر بلاد المسلمين شرقا إلى الصين وغربا إلى طنجة وبلاد المغرب، واستثني عددا قليلا جدا من مذهب الأشاعرة والماتريدي، أليس كذلك؟ بلى، في الصين، كازاخستان، وفي أقصى المغرب كذلك مذهب الأشاعرة، يعني من شرقيها الغربيها كل مذهب الأشاعرة والماتريدية. إذا لابد من دراسة هذا جيدا وفهمي، وهذا هو طريق التمكين لا غير. أولا العلم، العلم النافع، ثم العمل الصالح، ثم التواصي بهذا العلم والعمل، ثم الصبر، هذا هو النجاة وعدم الخسران. نعم. يبقى إذن مما يعتقد أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله، تكلم الله عز وجل به بصوت وحرف، ومن أدلة على أنه بصوت وحرف وليس معنى قائم في نفس الله عز وجل. كيف يكون القرآن معنى قائم في النفس؟ كيف يقال هذا؟ كيف يقول عاقل هذا؟ ويأمرك الله وينهاك بشيء في نفسه ويعذبك إذا لم تستجب، أهذا يعقل؟ ها؟ يعني حتى في عالم البشر الذين فيهم الظلم والطغيان هذا لا يمكن أن يقع. يعني لو قابلتك قلت لك خلي بالك أنا غضبان منك جدا، تقول لي ليه؟ أقول لك عشان كان نفسي تأتي عند البيت ولم تأتي، هل أنا من حقي أغضب منك؟ ها؟ أنا ما قلت لك حتى تعال البيت، كيف أغضب منك من شيء في نفسي لم أصرح به بلساني؟ كيف هذا؟ لا يجوز هذا أبدا، ولله المثل الأعلى، فكيف بالرب تبارك وتعالى الحكم العدل سبحانه وبحمده. إذن القرآن كلام الله وبصوت وحرف، ومن أدلة كونه صوتا وحرفا قوله عز وجل طيب، وأيضا مما يدل على أنه صوت بحرف. ها؟ والشاهد قوله يسمع، فالسماع لشيء لا فيه صوت وحرف. وأيضا وقوله جل وعلا وإذ نادى ربك موسى، وقوله سبحانه وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله سبحانه وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. والشاهد ماذا؟ أن النداء يكون بصوت وحرف، وليس معنى في النفس. يعني أنا حينما ناديك أقول لك يا عباس، لكن لو قلت لك أنا ناديتك في قلبي ولم تستجب وأنا زعلان منك، يصح هذا؟ لا يمكن هذا إلا عند المجانين. كيف هذا؟ لكن حينما أناديك، أناديك بصوت تسمعه بإذنك أو بإذنيك، فالنداء يكون بصوت وحرف. وأيضا المناجاة وقربناه نجيا، الكلام بصوت وحرف، لا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل إلا بإذنه، من أجل أن ذلك يحزنه. والمناجاة كلام بين شخصين، بإذن النداء والمناجاة كل كليهما يدل أو كلاهما يدل على أن كلام الله عز وجل بصوت وحرف. نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالرؤية يوم القيامة كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من الأحاديث الصحاح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. رواه قتادة عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه الحكم بن أبان عن عكرمة عن ابن عباس، ورواه علي بن زيد عن يوسف بن مهران عن ابن عباس. والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والكلام فيه بدعة، ولكن نؤمن به كما جاء على ظاهره ولا نناظر فيه أحدا.
نعم. هل الإمام أحمد هنا أعاد مسألة الرؤية مرتين فيعد هذا تكرارا وعيا في الكلام أم ماذا؟ ما الجديد؟ تكلم الإمام أحمد قبل المسألة السابقة عن مسألة الرؤية، فما الجديد هنا؟ نعم أحسنت، مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ليلة المعراج، وهذه مسألة متعلقة بمسألة الرؤية. ذكر الإمام أحمد رحمه الله وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه، فإنه مأثور عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح. وهذا الأثر متنازع فيه في صحته وضعفه، أثر قتادة عن عكرمة بن عباس وعلي بن زيد، لأن علي بن زيد هذا ابن جدعان وهو ضعيف. هات التقريب يا طارق. نعم، علي بن جدعان هذا ضعيف، وقتادة ابن دعامة السلوسي أيضا مدلس، وقد عن عكرمة، و فالحديث متكلم في انظر علي بن زيد بن جدعان في التقريب. نعم. وعلى فرض صحة الحديث فإنه محمول على ماذا؟ رؤية عيني القلب وليست عيني الرأس، لأنه صلى الله عليه وسلم نفسه قد قال: واعلموا أن أحدا لن يرى ربه، يعني في الدنيا. وقال الله عز وجل: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. حتى الملائكة حينما يصعدون إلى الله عز وجل في صلاة الفجر وصلاة العصر، هل يرون ربهم؟ لا، لا أحد يرى ربه جل وعلا في دار الدنيا أبدا. ولما طلب موسى ذلك قال الله عز وجل: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى، يعني ظهر، تجلى ربه للجبل، وقيل إنه سبحانه ظهر وتجلى بقدر الخنصر، فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. وإلى يومك هذا جبل الطور في سيناء ما حاله؟ مدكوك جدا. فلما تجلى ربه للجبل، والجبل شيء ضخم أشم، لو واحد جاء أن يضرب رأسه في الجبل للنهار يريد أن يكسر الجبل ماذا سيحدث؟ ها؟ سيكسر رأسه، والجبل كما هو. فلما تجلى ربنا جل وعلا للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا. فهل هذه الرؤيا منعت لاستحالتها أو لعدم قدرة الخلق عليها في هذه في هذا الوقت؟ الثاني. لماذا؟ لأن المستحيل هو الشيء الذي لا يقع، وأما الرؤية تقع أو لا تقع؟ تقع. نعم، اقرأ.
علي بن زيد بن عبد الله بن زهير بن عبد الله بن عبد الله بن جدعان التيمي.
نعم، هو
البصري، أصله حجازي، وهو المعروف بعلي بن زيد بن جدعان، ينسب أبوه إلى جده، جده ضعيف من الرابعة، مات سنة 31 وقيل قبلها.
نعم، ضعيف من الرابعة، قتالة من العام السدوسي، ابن رمي بالقدر ومدلس. نعم. والصواب في مسألة رؤية النبي عليه الصلاة والسلام ربه ما صح بإسناد صحيح لا مرية في صحته عند الإمام مسلم رحمه الله عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: هل رأيت ربك؟ قال: رأيت نورا. وفي رواية: نور أنا أراه، يعني كيف أراه، استبعاد للرؤية. نور أنا أراه، فالصوفية قالوا: نور إني أراه. ماذا فعلوا؟ ماذا فعلوا يا جنيد؟ نور أنا أراه، فجعلوها نور إني أراه. ما الذي حدث؟ أحسن، تغيروا الهمزة من أعلى إلى أسفل، فبدلا من أن تكون استبعادا للرؤية نور أنا أراه كيف، صارت نور إني أراه تأكيدا للرؤية. وهذا هو حال المبتدعة مع النصوص، يغيرونها ويلعبون بها. يعني حينما يتكلم المبتدعة في أهل السنة ليس عجيبا، إذا كانت تقواهم لله عز وجل لا تمنعهم من اللعب بالألفاظ الشرعية، فكيف يؤمنون على أهل السنة؟ لا يؤمنون أبدا. نعم، قتادة.
قتادة بن دعامة بن قتادة السدوسي.
نعم.
أبو الخطاب البصري، ثقة ثبت، يقال ولد أكمة.
نعم، يعني أعمى. لا، الأكمة الذي لم تشق له عين.
وهو رأس الطبقة الرابعة، مات سنة بضع وعشر.
نعم، فقط نعم، ثقة ثبت لا شك، لكن التدليس، انظر التهذيب، تهذيب الأصل في الجهاز. نعم، لأن أذكر أنه رمي بالقدر. نعم، إذن الصواب أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يرى ربه عز وجل في دار الدنيا أبدا، وإنما أيضا الكلام في رؤيته سبحانه وتعالى مناما، فقد جاء في حديث اختصام الملأ الأعلى وهو حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني نعست فرأيت ربي في أحسن صورة، فقال: يا محمد، أتدري فيما يختصم الملأ الأعلى الحديث؟ فهذا أمر قد يقع للنبي عليه الصلاة والسلام. أما في حال اليقظة لا تقوى الأبدان أبدا في الدنيا على رؤية الله عز وجل، أما يوم القيامة فإن الله سبحانه ينشئهم نشأة أخرى فيكونون على صورة أبيهم آدم 60 ذراعا في السماء، يقويهم الله عز وجل ويعطيهم قوة ويمنحهم إياها، يرون ربهم جل وعلا كما يرون القمر ليلة البدر، لا يضامون في رؤيته، لا يصيبهم الضيم والتعب والزحام في رؤيته. لأنه قد يقول قال: كيف كل الناس يرون الله منونين في الجنة يتزاحمون ويتعبون؟ نقول: لا، هذا في المخلوق ممكن، فالقمر كل من طلع عليهم القمر يرونه ولا لا؟ هل تتزاحمون لرؤية القمر؟ هل حينما ترى القمر تقول له: وسع يا وسع شوية عشان نشوف القمر؟ ولا الكل يرى القمر؟ الكل يرى القمر، هذا في المخلوق، كيف بالخالق جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. فلا تزاحم أحد على رؤية مخلوق صغير وهو القمر، كيف بالله جل وعلا وله المثل الأعلى سبحانه وتعالى. نعم نعم.
رؤية الله عز وجل في المنام خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم،
هذا الذي جاء به النص، ونسب للإمام أحمد رحمه الله ذلك. نعم نعم.
قال رحمه الله: والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء: يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح بعوضة، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته.
نعم، هذه هي مسألة الإيمان بالميزان يوم القيامة. وأهل السنة والجماعة يؤمنون بالميزان، وهذا قد جاء في القرآن وجاء في السنة وأجمع عليه السلف، ومع ذلك أنكره المبتدعة من المعتزلة وغيرهم. فالله جل وعلا قال في كتابه العزيز: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والمثقال هذا ما هو، حجم ولا وزن؟ وزن. وقال سبحانه: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فهذا يدل على أن هناك موازين يوم القيامة. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن هذا الميزان في حديث البطاقة وهو صحيح: يصاح برجل من أمتي يوم القيامة على رؤوس الأشهاد، فينشر له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر. فيقول الله عز وجل: أتنكر هذا؟ يقول: لا يا ربي. فتوضع السجلات في كفة، وتوضع بطاقة له مكتوب فيها لا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات وترجح بهن كفة لا إله إلا الله الحديث. والكفة هذه لميزان حقيقي ولا معنوي؟ حقيقي. بل جاء أن بين الكفتين يوجد لسان، وهو ما يوجد بين الكفتين. فهذا وأيضا من الأدلة قول النبي صلى الله عليه وسلم لما رقى عبد الله بن مسعود وكان نحيف البدن رضي الله عنه، نحيلا لكنه كان يزن الكثير رضي الله عنه في علمه، لما جاء تكفأ الأرض وعمر جالس بين الصحابة، قال: لقد جاءكم وعاء ملئ علما، يقصد عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. رقى عبد الله بن مسعود يوما شجرة فظهرت دقة ساقيه، يعني ساق قدمه صغير نحيف، فتعجب الصحابة من دقة ساقيه. قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد، لهما أوزن عند الله من جبل أحد. فهذا يدل على وجود الميزان يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة. فكل هذا يدل على أنه ميزان، وأنه ميزان معنوي ولا حقيقي؟ حقيقي. أما المعتزلة فقالوا: هذا ميزان معنوي معناه العدل، لأننا لو قلنا إن الله عز وجل يحتاج إلى وزن حسنات أو سيئات عباده فهو فقير إلى ذلك، محتاج إليه كالفوال والبقال، وهذا باطل جدا. وليس ربنا جل وعلا يضع الميزان لحاجته وفقره إليه، وإنما لماذا؟ من تمام عدله سبحانه. هذه حسناتك توزن أمامك، وهذه سيئاتك توزن أمامك. ومن المسائل المتعلقة بمبحث الميزان: هل الميزان يوضع فيه أعمال العبد فقط، أم العبد وأعماله؟ قولان أظهرهما، كليهما، العبد وعمله. لماذا؟ يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوض. أتعجبون من دقة ساقيه؟ لهما أوزن عند الله من جبل أحد. وبعض علماء يقول أنه العمل فقط. وتنازعوا أيضا هل هو ميزان واحد أم عدة موازين. لأن الله جل وعلا قال ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. تنازع هل هو ميزان واحد، وأن ذكر الموازين إنما هو عائد إلى الجنس والمقصود ميزان واحد كما في حديث البطاقة، وهذه مسألة اجتهادية بين العلماء. نعم نعم.
ترجمة كبيرة. قال وقال حنظلة بن أبي سفيان كان طاووس يفر من قتالة وكان قتالة يرمى بالقدر.
نعم ذكر هذا الذهبي ابن حجر في التهذيب. نعم رمي بالقدر، رمي بالقدر، هذا مجرد رمي. وكثيرا ما يرمي الناس أهل السنة. نعم يبقى إذن توزن الأعمال ويوزن العبد يوم القيامة، وهذا ينشف الإنسان الخوف من الله عز وجل والرغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى. كل شيء يوزن وكل شيء يكتب على الإنسان، حتى أكلت وشربت وأخذت وأعطيت، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. كل شيء يكتب، كل شيء يوزن، ولو كان مثقال ذرة. هذا ينشئ في النفس ماذا؟ الخوف، خوف الإنسان على نفسه عند وجود هذا الميزان. وربنا حكم عدل سبحانه لا يظلم أحدا مثقال ذرة جل وعلا. نعم طيب لعلنا نقف هنا إن شاء الله. يقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحسن الله إليكم، أمين وإياكم. ما هو الدليل على أن جبريل عليه السلام نزل بالسنة كما نزل بالقرآن؟ في مسند أحمد من حديث المقداد بن معدي كرب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عن الشيء فيقف إلى أن ينزل الوحي. ومرة سأله عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه وكان رجل أعمى وقال يا رسول الله إن المدينة كثيرة السباع والهوام والنخيل وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، فأذن لي أن أصلي في بيتي. فأذن له ثم نزل الوحي فناداه قال يا هذا أتسمع النداء يعني الأذان؟ قال نعم. قال فأجب يعني أجب النداء، فيجب على من سمع النداء أن يجيب المؤذن في المسجد ليس في البيت. نعم يسأل عن المظاهرات وهل يطيع ولي الأمر في المظاهرات أم لا. نعم إذا أمر الإنسان ولي الأمر والحاكم بفض المظاهرات والمنازعات بين الناس يطاع ولي الأمر، ويشهد الإنسان أن يدفع بأخف ضرر ويبعد عن قتل النفوس. ولكن إذا اضطر ولي الأمر إلى فضها بهذه الصورة فهو ولي الأمر وله شأنه، هو المسؤول عن ذلك وله شأنه. ومما ننبه عليه أن بعض الناس ربما كانوا من أهل السنة يوما ويتكلمون في ولي الأمر وأن ما يفعل هذا خطأ والنفوس المعصومة. ماذا يفعل ولي الأمر؟ خرج الناس للفساد والإفساد، ماذا يفعل؟ إذا ردهم وقال اتقوا الله ارجعوا وابتعدوا عن المؤسسات الحكومية وابتعدوا عن أموال الناس وعن أعراض الناس ولم يرجعوا، ماذا يفعل ولي الأمر؟ إن ردهم بالقوة حاكموا، ماذا يفعل ولي الأمر؟ يتركهم يفسدون في الأرض؟ لو أن ولي الأمر قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم فله ذلك، لأنهم مفسدون في الأرض. كما قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا. إذا سار الإنسان في طريق المفسدين في الأرض والعياذ بالله وارتكب ما يوجب حد الحرابة فولي الأمر له شأن أن يتصرف معهم، يدفع الخوارج بأخف الضررين، القتل أو الضرب، فإذا لم يندفعوا إلا بالقتل فلولي الأمر أن يفعل معهم ذلك. ولكن هل لأحد الناس أن يفعلوا ذلك؟ لا. لذلك احنا نحذر الناس من مظاهرات، ولكن لو أن ولي الأمر قال لجنوده يفعلوا هذا ماذا يفعلون؟ أو حاول هو أن يصد هؤلاء وبغي هؤلاء وشر هؤلاء ماذا يفعل؟ أما أن يأخذ بعض المتفلسفة ممن يظن أنه على السنة والسبيل ويتكلم في الحاكم وأنه ما كان ينبغي أن يفعل هكذا، هذا خروج على ولي الأمر، وهذه تعبى للنفوس ضد الحاكم ولي الأمر، لا يجوز هذا أبدا. إن أخطأ الحاكم اذهب فانصح، قال صلى الله عليه وسلم. وكم قررنا هذا وكم قرر هؤلاء هذا، لكن لما جاءت الفتنة تكلموا بغير الحق. قال صلى الله عليه وسلم كما في كتاب السنة بن أبي عاصم صحابي الألباني رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من رأى من أميره شيئا فلا يبده علانية وليأخذه بينه وبينه، ينصحه بينه وبينه. ما تخرج في خطبة الجمعة أو في موعظة على ملأ من الناس تقول ما كان للحاكم أن يفعل، ما لك أنت والحاكم، اذهب إليه انصح، إن كانت عندك نصيحة اذهب انصح، فإن قبل الحمد لله وإن لم يقبل أديت ما عليك. أما أن تحفز الناس والدهماء على الولاة وعلى الحكام أو تقول ولو كانوا ظلمة، لا يجوز هذا، لا يجوز أبدا الكلام على الولاة على المنابر أو في المجالس. لو قاعد بتأكل مع 5-6 من زملائك في عيد الأضحى بتأكل أضحية مثلا تتكلم على الولاة، هذا خروج على ولي الأمر، هذا مذهب الخوارج. إذا تكلمت بأي عيب لولي الأمر لا يجوز أبدا، لا يصح، هذا من الخروج عن الولاة. قد عد الشيخ بن باز رحمه الله والألباني والفوزان وسائر علمائنا ومشايخنا الكلام في ولاة الأمور على المنابر أو في المجالس العامة أو الخاصة خروجا على ولي الأمر، عدوه خروجا على ولي الأمر، لا يجوز أبدا أن تفعل ذلك. ولا تقل إن بعض الصحابة قال كلمة في الحجاج مع أنه كان ولي أمر، هذا لعله اجتهاد من الصحابة وأخطأ فيه، إن ثبت هذا. ومعلوم أن التاريخ لا يهتم الناس فيه بالأسانيد، قد يكون ضعيفا. وانظر إلى أنس لما شكى الناس له ظلم الحجاج قال اصبروا فإني سمعت النبي يقول اصبروا حتى تلقوني على الحوض. لا يجوز أبدا الكلام في الولاة ولا توزيع الأوراق المشبوهة في الخروج على ولي الأمر، هذا من أنكر المنكرات والعياذ بالله. يقول في مسألة رؤية الله في المنام، سبق الكلام في هذا. يقول أحسن الله عليكم شيخنا أمين وياك، يوجد لافتة، ما أدري لافتة ماذا، لمنتج يستعمل للمرأة ويدعى أنه يساعد في الحمل ومكتوب عليه البركة في منتج كذا، فهل هذا اللفظ فيه شرك؟ البركة في منتج كذا، لا هذا غلط، البركة في المنتج الفلاني هذا غلط، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال البركة من الله. نعم جعل الله عز وجل في بعض الأشياء بركة فجعلها مباركة وفيها خير ونفع للناس، أما أن يقال فلان يتبارك على الناس لا، هذا في حق الله فقط، تبارك الذي بيده الملك، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، فلا يقال على شيء أنه مبارك إلا بالنص، أنه مبارك إلا بالنص، لا يجوز هذا أبدا، ولا أن يعتقد هذا أبدا أن هذا الشيء مبارك ولم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يأتي في الكتاب العزيز. من ولي الأمر الآن؟ بارك الله فيكم. عجيب هذا السؤال. ولي أمرنا الآن عدلي منصور الرئيس، عدلي منصور أو المستشار عدلي منصور هو ولي الأمر، له في أعناقنا بيعة، وله منا السمع والطاعة، ولا يجوز الكلام عليه في المجالس لا عامة ولا خاصة ولا على المنابر، وأي كلمة تذاع ضده أو لبيان عيوبه ومثالبه هي من الخروج على ولي الأمر والحاكم، ولا يجوز منازعته الأمر أبدا. نعم، وهو رجل مسلم، لا كما ادعى بعض الصفاء أنه يهودي، أول ما مسك قالوا أنه يهودي، ثم لم ينفع هذا لأنه عدلي ماذا منصور؟ عدلي محمد محمود، فلا يصح محمود يهودي، فقالوا إذن أمه يهودية، يعني لم يصح أبوه فصارت أمه، ولم يصح هو فصارت أمه، وهكذا. نسأل الله العافية. نعم أنيس. آمين وإياك. نعم نعم، وأشد من هذا، بل هو قال أيضا بوحدة الوجود في تفسير قوله تعالى قل هو الله أحد والعياذ بالله. لا، هو رجل جاهل لم يكفر علماء ولا مشايخنا، وإنما قال هو أديب جاهل لا يفهم، ولولا أنه جاهل لكان كافرا بهذه الأشياء. لذلك حينما نقول الجهمية كفروا 500 عالم هذا على وجه العموم، أما عندما نقول فلان ابن فلان كافر يحتاج إلى إقامة حجة وإزالة الشبهة، قد يكون جاهلا، خصوصا إذا لبست عليه هذه البدعة في زمان قل فيه العلم وانتشر فيه الجهل. نعم.